بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان تفسير قصار السور، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة الشرعية بجامع أم محمد بحي الورود بمدينة جدة في شهر ذي الحجة عام 45 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ونتدارس مع كتاب الله عز وجل. وهذا هو آخر مجلس في هذه الدورة المباركة، وكما تعلمون بعد صلاة المغرب وقفات مع تفسير قصار السور، ووصلنا بحمد الله عز وجل. هذه الليلة سنبدأ مع سورة النصر، وإن شاء الله ننتهي منها إن شاء الله في هذه الليلة بإذن الله عز وجل. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
فتح الله عليك. هذه الآيات أو هذه السورة هي سورة مدنية، وهي ثلاث آيات. وأما مناسبة هذه السورة بالسورة التي قبلها، وما هي السورة التي قبلها؟ الكافرون. فهذه السورة لما أخبر الله عز وجل في آخر السورة المتقدمة التي كانت معنا البارحة باختلاف دين الإسلام الذي يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عن دين الكفار، فدين الإسلام معلوم معروف ودين الكفار معروف، أنبأ الله عز وجل هنا بأن دين الكفار الذي تكلم الله عز وجل عنه في سورة الكافرون سيضمحل وسيزول، وأن دين الإسلام سيعلو وينتصر، وأنه سيأتي وقت الفتح والنصر، وحيث سيصبح هذا الدين من أكثر الناس اتباعا لهذا الدين. وهذا فيه بيان لفضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بالنصر والفتح، وكذلك بانتشار الإسلام وإقبال الناس على الإسلام أفواجا. وكما أنه في هذه السورة إشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وأغراض السورة ومقاصد السورة، مع صغر هذه السورة فإنها حملت البشرى للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه السورة حملت البشرى للنبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله وبفتح مكة الذي عز به المسلمين، وكذلك البشرى بأن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا. وكذلك في هذه السورة أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والحمد والاستغفار. أما أسماء هذه السورة فاسمها التوقيفي سورة النصر، وبه دونت في المصاحف وكتب التفسير. من أسمائها الاجتهادية سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وذكر وهذا ذكر في كلام عائشة رضي الله عنها، ذكر في كلام عائشة رضي الله عنها قالت عائشة: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ولما نزلت هذه السورة جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد الناس عبادة لله وأتقاهم، جعل صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، كما عند البخاري. أما فضائل هذه السورة وخصائص هذه السورة، أنها آخر سورة نزلت كاملة. سورة النصر هي آخر سورة نزلت كاملة. فعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال لي ابن عباس: تعلم آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. وكذلك يخبر ابن عباس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس وهو صغير مع أشياخ بدر، مع كبار السن من الصحابة، لأن أهل العلم والقراء هم جلساء عمر، فأدخل معهم ابن عباس، فكان بعضهم وجد في نفسه يعني: لما تدخل ابن عباس صغير ولا تدخل من أبناءنا؟ يعني يا أمير المؤمنين، أنت تدخل ابن عباس وكذلك لا تدخل أبناءنا. قال عمر: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم يوما عمر رضي الله عنه، دعاهم فأدخلهم وأدخل ابن عباس معهم. فما يعني بعدما أدخلهم قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ الآن عمر أدخل كبار الصحابة والشيوخ الذين حضروا معركة بدر، وأدخل معهم ابن عباس وهو ماذا؟ وهو صغير. وسألهم هذا السؤال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا الله عز وجل أن نحمده ونستغفره، وإذا إذ نصرنا وفتح علينا. وسكت بعض الصحابة سكت، لم يقل شيئا. فقال عمر لابن عباس: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الله في هذه السورة، أن الله عز وجل أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بدنو ماذا؟ أجله، وأن موته ماذا؟ أن الموت للنبي صلى الله عليه وسلم قريب. قال: فإذا جاء نصر الله والفتح، أي أن الله عز وجل قال للنبي: فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. وهذا كما عند البخاري. فقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء يا محمد نصر الله والفتح في هذه السورة، أولا فيها البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عند حصول هذه البشارة على ما يترتب كما في آخر هذه الآية. ما هي البشارة؟ نصر الله عز وجل للرسول، وفتح ماذا؟ وفتح مكة. وكان فتح مكة في رمضان في السنة الثامنة للهجرة، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا في الحديبية في السنة السادسة الصلح المشهور نقضت قريش العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم بنحو 10,000 مقاتل وفتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفتح المبين وفتح مكة معلوم. قال ورأيت الناس يا محمد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس أي من صنوف العرب ومن قبائل أهل اليمن منهم وقبائل يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح النصر المبين النصر للرسول صلى الله عليه وسلم والتأييد للرسول صلى الله عليه وسلم وفتح مكة هذه بشارة. وقال له ورأيت الناس أي صنوف العرب وقبائل أهل اليمن يدخلون في دين الله أفواجا في هذا الدين الذي أبتعثتك به ويعني أفواجا يعني زمرا يدخلون في الدين ماذا؟ زمرا. وقد وقع أم لم يقع؟ وقع وقد وقع. ونقل الطبري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه. فقالت عائشة تقول فقلت يا رسول الله أراك يا رسول الله أراك تكثر قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه. فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده وأستغفره وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أي فتح مكة. وفي قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هنا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم بعد حصول النصر والفتح أن تشكر الله عز وجل وأن تسبح بحمده وتستغفره. وأما الإشارة فإن في ذلك قال أهل العلم إشارتين لأن يستمر النصر لهذا الدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من الرسول صلى الله عليه وسلم فإن النصر سيستمر فإن هذا من الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد وجد ذلك النصر حتى في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة كذلك لا يزال النصر مستمرا حتى وصل إلى ما وصل بأمر الله عز وجل. ولكن لما حدث في الأمة المخالفات الشرعية والبعد عن السنة والتفرق فإنه لم يعد النصر كما كان في عهد السلف الصالح. هذه الإشارة الأولى. وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرب أي أصبح موت النبي صلى الله عليه وسلم قريب ودنا وهذا هو. وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك. فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر من ماذا؟ من قول الحمد لله وسبحان الله وكذلك أستغفر الله. وكذلك في قوله تعالى إنه كان توابا هذه إشارة إلى أن الله عز وجل يقبل التوبة. الله عز وجل يقبل توبة المستغفرين المنيبين إليه فهذه الآية فيها ترغيب في الاستغفار وحث على التوبة. فينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل في كل يوم وفي كل ليلة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكان ماذا؟ وكان يكثر من ماذا؟ من الاستغفار ومن التوبة. بل ورد عنه أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن علينا كذلك أن نستغفر الله وأن نكثر من التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، عسى أن يقبل منا هذه التوبة. وبهذا ننتهي من تفسير سورة النصر، ونأخذ إن شاء الله سورة المسد. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
نعم، فتح الله عليه. سورة المسد مكية، نزلت بمكة، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين على أنها نزلت بمكة. وأما مناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها، فهناك تقابل بين هذه السورة وسورة النصر التي قبلها، والتي ففي السورة السابقة ذكر الله تعالى أن جزاء المطيع حصول ماذا؟ النصر والفتح المبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جازاه الله بالنصر والتأييد وبفتح مكة، وهذا في الدنيا، وكذلك الجزاء في الآخرة أكثر وأعظم. وفي هذه السورة ذكر عاقبة من؟ العاصي، أن عاقبة العاصي الخسارة في الدنيا والعقاب في الآخرة، كما أن أهل الطاعات وأهل القرب من الله وأهل الاستغفار والتسبيح ينصرهم الله عز وجل كالأنبياء، كذلك أهل المعاصي وأهل الذين يحاربون دين الله عز وجل فإنهم في خسارة في الدنيا وفي الآخرة. وهذه السورة تضمنت السورة الكلام عن مصير أبي لهب، تكلمت عن مصير أبي لهب الذي كان شديد العداء للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد توعدته السورة بنار موقدة يصلاها ويشوى بها، وقرنت كذلك من معه؟ امرأته معه في ذلك. لماذا؟ لأنها كانت عونا لزوجها على كفره وجحوده، وكذلك على أذية النبي صلى الله عليه وسلم. أما سبب نزول السورة، سبب نزول السورة ثبت في الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، وكذلك خرج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، فهتف أي نادى فقال: يا صباحاه، أو وا صباحاه. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان، يا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم معهم: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ يعني لو قلت لكم أن هناك عدو سيأتي من خلف هذا الجبل وسيغير عليكم أتصدقونني؟ ماذا قالوا؟ قالوا: ما جربنا عليك ماذا؟ كذبا، لأنهم كانوا يسمونه ماذا؟ الصادق الأمين. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. فهذا هو سبب نزول السورة، لم نذكر كثيرا من أسباب النزول، لأني لم أذكر أي سبب نزول إلا ما الذي يكون ماذا؟ صحيحا. ما كان هناك صحيحا من أسباب النزول ذكرته في هذه الدروس، وأما الذي لم يثبت فإني لم أذكر له، أو لم أذكر أسباب نزول لبعض السور التي مرت معنا. أما من أسماء هذه السورة فسورة المسد، هذا هو الاسم التوقيفي، وأسماءه الاجتهادية مثل سورة تبت، وعنون لها المفسرين مثل الطبري والثعلبي والزمخشري والشوكاني، وكذلك سميت بسورة أبي لهب وسورة اللهب، وذكرها بعض المفسرين في كتبهم كالقاسمي، ومنهم من سماها بسورة تبت يدا أبي لهب، وهذا ورد عن ابن عباس، وعنون لها البخاري في صحيحه، وكذلك عنون لها الترمذي في جامعه. يقول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب من هو؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أي أبو لهب لا عنده دين ولا عنده مودة في القرابة، قبحه الله فذمه الله بهذا الذنب العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فقال: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يداه وشقى وتب، فلم يربح. ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي ما دفع عن أبي لهب عذاب الله ما جمع من المال، فإن العذاب إذا أتى على إنسان فإن المال ماذا؟ لا ينفعه. ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من المال ولا ما كسب من جاه. إذن إن ماله هذا وما كسبه من المال لم يغني عنه شيئا، مع أن العادة المال ينفع أو لا ينفع، في العادة المال ينفع، فالمال قد يفدي الإنسان نفسه، مثلا لو تسلط عليه عدو، مثلا لو أتاك مرض فإن المال ينفعك في العلاج، كذلك لو أتاك جوع فإن المال ينفعك في الطعام، فالمال ينفع، لكن المال الذي لا ينجيك من النار فإنه ماذا؟ لا ينفع. هذا المال الذي اكتسبته في هذه الدنيا إن لم ينجيك من نار جهنم فهل له فائدة؟ لا، ليس له فائدة. ما أغنى عنه ماله يعني من الله شيئا، وما كسب أي ما كسب من الولد، أي لا المال ينفعه ولا أولاده ماذا؟ ينفعونه من عذاب الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات اشتعال وتلهب. هذه النار التي سيحرق فيها تكون ذات لهب وشديدة الحرارة، ذات شرر ولهب وإحراق شديد، بل ستحيط النار به من كل جانب، ستحيط به النار من كل جانب، ومر معنا في بعض السور سابقا. ثم ذكر الله عز وجل عن امرأته، قال: وامرأته حمالة الحطب. من هي امرأته؟ أم جميل بنت حرب ابن أمية، وهي أخت من؟ أخت أبي سفيان، وهي أخت أبي سفيان. قال ابن زيد والضحاك: كانت أم جميل هذه تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كانت شديدة الأذية للرسول صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها في هي تتعاون مع زوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر على النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا توعدها الله عز وجل؟ توعد الله عز وجل لما ذكر عن أبي لهب أنه ماذا؟ سيصلى ماذا؟ نارا ذات لهب. ما هي جزاؤها؟ قال: في جيدها حبل من مسد. الجيد هو العنق، الجيد هو العنق والحبل معروف، الحبل تعرفون الحبل، الحبل معروف، يعني أنها متقلدة بحبل كانت تخرج به، قيل أن كانت تضع في حلقها حبل أو في عنقها حبل وتربط به الحطب، تربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو في الشوك، نعوذ بالله من ذلك. وهو إشارة إلى أنها كما فعلت هذه الأمور فإن الله عز وجل يعاقبها بمثل هذا، أن جعل في جيدها ماذا؟ حبل من ماذا؟ من مسد. والمراد كذلك أنها كانت تمشي، من أهل التفسير من قال أيضا أنها كانت تمشي بالنميمة، تمشي كذلك بالنميمة وتفسد بين الناس. والذي يفسد أو الذي يمشي بالنميمة قال بعض أهل العلم مثل الذي يحمل الحطب بينهم، الذي يمشي بالنميمة بين الناس مثل الذي يحمل الحطب بينهم، أي يوقد بينهم ماذا؟ النار، أو يوقد بينهم الشر. فأنت عندما تذهب بالنميمة من شخص إلى شخص فكأنك توقد بينهم ماذا؟ نار الشر، فيحدث ماذا؟ فيحدث العداء. والنميمة يا أحبة ما حكمها؟ كبيرة من كبائر الذنوب، بل هي من المعاصي التي بسببها يكون العذاب، عذاب أين؟ في قبر، ليس فقط نار جهنم وكذلك عذاب في القبر. فالإنسان يحذر من نقل ماذا؟ من نقل النميمة بين المسلمين، سواء من الرجال أو من ماذا؟ أو من النساء. فإذا سمع الرجل أو سمعت المرأة كلاما، سمع الرجل من رجل كلام أو سمعت المرأة من امرأة أخرى كلاما في امرأة، لا تذهب وتنقل الكلام، بل عليها أن تنصحها وتقول لها اسكتي فإن هذه ماذا؟ غيبة. وأنت كذلك إن أتى أو رأيت ناس تتكلم في المجلس انصحهم، قل لهم هذه غيبة، لا تغتابوا المسلمين، وهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. وما تجلس معهم وتستمع للغيبة وتستمع وتضحك، وإذا انتهت الغيبة أخذتها وذهبت بها إلى الآخر، شاركت معهم في الغيبة ثم انتقلت إلى النميمة، نسأل الله السلامة. ولما سمعت أم جميل هذه السورة التي نزلت فيها وفي زوجها أتت إلى أبي بكر وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وبيدها حجر، أتت وبيدها حجر، فقالت لأبي بكر قد بلغني أن صاحبك هجاني، ولا أفعلن وأفعلن، وأعمى الله عز وجل بصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم. فروي أن أبا بكر رضي الله عنه قال لها هل تري معي أحدا؟ فقالت أتهزأ بي، لا أرى غيرك، كما ذكر أهل التفسير. فهنا يقول سعيد بن المسيب رحمه الله، يقول كانت لأم جميل قلادة فاخرة، فقالت واللات والعزة تقول هي لا، يعني تنفقها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعقبها الله عز وجل بدل هذه القلادة ماذا؟ حبلا في جيدها من مسد النار. وقال علماء هذه السورة، سورة المسد، معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهم بالشقاء وعدم الإيمان. إذن بما أنه نزلت هذه السورة إذن حكم على أبي لهب وعلى زوجة أبي لهب بماذا؟ بالكفر مطلقا، ولن يعود إلى الإسلام ولن يسلم إلى أن ماذا؟ إلى أن يموت. وهذه معجزة من هذه المعجزات، وهي من الأدلة الظاهرة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تفسير مختصر لهذه السورة من أجل أن ننتهي من بقية السور إن شاء الله، ونأخذ الآن سورة الإخلاص. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
هذه السورة سورة مكية، سورة مكية وهي 4 آيات. وأما مناسبة هذه السورة بينها وبين سورة الكافرون، فسورة الكافرين للتبرؤ من جميع أنواع الكفر والشرك. سورة الكافرين للتبرؤ من جميع أنواع الكفر والشرك. وهذه السورة لإثبات التوحيد لله عز وجل والتميز بصفات الكمال، والمقصود على الدوام والمنزه عن الشريك والشبيه. ولذا قرن بين هذه السورة وسورة ماذا؟ الكافرون في صلوات كثيرة، في ركعتي الفجر، في الطواف، وكذلك في سنة المغرب، كما والصلاة خلف المقام. قرنت سورة الإخلاص مع سورة الكافرون. وأما أغراض السورة ومقاصد السورة، اشتملت السورة على إثبات وحدانية الله تعالى، وأنه لا يقصد في الحوائج غير الله عز وجل. وكذلك فيه إبطال أن يكون لله ابن، وإبطال أن يكون المولود إلها مثل عيسى عليه السلام. وفي هذا رد على النصارى القائلين بالتثليث، وعلى المشركين الذين عبدوا مع الله إلها آخر. وسميت بأسماء كثيرة، ولكن الاختصار الوقت، سميت بأسماء كثيرة أشهرها سورة الإخلاص لأنها تتحدث عن التوحيد الخالص لله عز وجل. وسميت بسورة قل هو الله أحد كما في صحيح مسلم. وكذلك من الأسماء الاجتهادية سماها بعض المفسرين سورة الأساس، وسموها سورة التوحيد. ومرت معنا في سورة الكافرون ماذا؟ المقشقشة. سورة المقشقشة هي سورة الكافرون وسورة الإخلاص، وأطلق عليها سورة الصمد كذلك، ولكن كل هذا من أسمائها ماذا؟ الاجتهادية. ويطلق عليها مع سورتي الفلق والناس المعوذات. فعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، كما في صحيح أبي داود. وقال ابن حجر: المعوذات أي الصور الثلاث، وذكر سورة الإخلاص معها تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ. وأما فضائل السورة، السورة هذه لها فضائل عظيمة، ولعلي أذكرها سريعا. أنها تعدل ثلث القرآن. تعدل ماذا؟ ثلث القرآن. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وكذلك حديث أخرى على هذا. فهذه السورة عظيمة، يعني ثلث القرآن لو قرأتها 3 مرات تأخذ أجر كأنك ماذا؟ قرأت القرآن. لكن يختلف الأجر بقراءة الإخلاص، ويختلف الأجر بقراءة ماذا؟ القرآن في الأحرف والحسنات الذي يحصل عليه من قرأ القرآن كاملا. وكذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذات، ومنها سورة الإخلاص في دبر كل صلاة. وبعض الفضائل التي تمر معنا هنا نفس الفضائل، أو هي الفضائل التي تمر معنا في سورة الفلق والناس، وأكتفي بذكرها هنا. وكذلك ما أنزل مثل المعوذات ومنها سورة الإخلاص في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة: فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها، وحق لي ألا أدعهن، وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في السلسلة الصحيحة. ومن قرأ المعوذات ومنها سورة الإخلاص صباحا ومساء ثلاثا تكفيه من كل شيء، تكفيه من كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رقى نفسه، كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أو حس بألم رقى نفسه بالمعوذات ومنها سورة الإخلاص. وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. النفث أن يكون فيه الريق قليلا أو خفيفا يعني. فلما اشتد وجعه كنت، تقول عائشة، كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها، كما عند البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيها أو فيهما، فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يمسح بكفيه ماذا؟ الجسد. يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متى يفعل؟
قبل النوم،
وليس صباحا ومساء كما يفعله بعض الناس. الحديث واضح أنه كان يفعله متى؟ قبل النوم. بعض الناس الآن إذا صلى الفجر أو كذا فعل هذا، أو إذا صلى المغرب فعل هذا. من أين أتيت بها؟ الدليل هنا خصص، قال إذا أوى إلى فراشه. عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه أو إذا أوى إلى فراشه كل ليلة. الحديث كذلك من فضائل هذه السورة: من دعا بما تضمنته من أسماء فقد دعا الله باسمه الأعظم. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، كما في صحيح ابن ماجه. كذلك من فضائل سورة الإخلاص أن من أحبها دخل الجنة. من أحب هذه السورة دخل الجنة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل قل هو الله أحد حتى يفرغوا منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. ولما أخبروه من معه من الصحابة فماذا قال؟ قال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم، يعني إن أردتم أن أكون إماما لكم هذا هو فعلي، وإن لم تريدوني أن أكون إماما لكم أترككم، أو كما قال. وكره الصحابة أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، قالوا: يا رسول الله، هذا كذا ويفعل كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك أصحابك؟ ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ لما تقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة قبل السورة التي تقرأها؟ فقال: إني أحبها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. إذن من فضائله أنك إذا أحببت هذه السورة يدخلك الله عز وجل بإذن الله الجنة. كذلك من فضائل هذه السورة: من أحب القراءة بها أحبه الله. من أحب القراءة بها أحبه الله. وأن عن عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، يعني يصلي بهم. الأول الذي قبله كان ماذا؟ يبدأ بها، وهذا يختم بها. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبك. وهذا عند البخاري ومسلم. ومرت معنا أنه كان يقرأ بها في بعض الصلوات مع سورة الكافرون. قل هو الله أحد، الله عز وجل يقول: قل أيها الرسول، قل أيها الرسول لمن سألك عن صفة ربك، قل لهم هو الله أحد، أي واحد في ذاته وفي صفاته، لا شريك له ولا نظير ولا عديل. قل قولا جازما معتقدا عارفا بمعناه. وقل الخطاب هنا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة جميعا، وللأمة جميعا. هو الله أحد قد انحصرت فيه الأحدية، فهو أحد، فهو الأحد المنفرد بالكمال، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، الذي لا نظير له ولا مثيل. الله الصمد، الله الصمد. عن ابن عباس قال: الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، أي أن الناس تحتاج إلى من؟ إلى الله عز وجل. فأهل العالم العلوي الملائكة وكذلك البشر في العالم السفلي كذلك مفتقرون إلى الله عز وجل، ويسألون الله حوائجهم، ويرغبون إلى الله عز وجل. وقد روي عن ابن عباس كما عند البيهقي أنه قال: أن الصمد هو الكامل في علمه، الكامل في حلمه، الكامل في عزته، الكامل في قدرته، إلى آخر ما ذكر في الأثر. ثم قال: لم يلد ولم يولد. قال ابن كثير: أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، وليس بفان، لأنه لا شيء يلد إلا فإنه بائد، لا شيء يلد إلا أنه ماذا؟ فاني، سيفنى. لم يولد ليس، لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن لم إن لم يكن، كل مولود ما وجد إلا بعد أن لم يكن، ولم يكن موجود قبل ذلك. ولم يلد، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لم يلد رد على ثلاث طوائف منحرفة، لم يلد رد على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم، وهم المشركون واليهود والنصارى. لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ماذا؟ إناثا، وقالوا إن الملائكة بنات الله. واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، فكذبهم الله بقوله لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. لم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله. قال العلماء: هذه السورة في حق الله تعالى مثل سورة الكوثر في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السورة في حق الله مثل سورة الكافر في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الطعن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم كان بسبب أنهم قالوا إنه أبتر لا ولد له، والطعن وهنا الطعن بسبب أنهم أثبتوا لله ماذا؟ ولدا، لأن عدم الولد في حق الإنسان ماذا؟ عيب ولا كمال؟ عيب. ووجود الولد عيب في حق الله، ولهذا السبب قال هنا: قل يا محمد قل، ليدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن الله عز وجل. وأما في سورة إن أعطيناك لم يقل قل إن أعطيناك الكوثر، لا، بدأها بماذا؟ إن أعطيناك، حتى أن الله هو الذي يدافع عن من؟ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهينا من تفسير سورة الإخلاص، ونأخذ سورة الفلق. كم باقي على العشاء؟ إن شاء الله نخلص. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
نعم، سورة الفلق مختلف فيها، قيل أنها مكية وقيل أنها ماذا؟ أنها مدنية. فيها خلاف بين أهل التفسير. منهم من يقول أنها ماذا؟ مكية، ورجح أنها مكية. ومنهم من قال أنها مدنية ورجح أنها مدنية. وهذه السورة وسورة الناس مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر، وهو رأي الأكثرين أيضا. ومدنية في رواية ابن عباس وقتادة وجماعة من أهل الأثر ومن التابعين. ومن هو من قال أن الصحيح أنها مدنية، واستشهد بماذا؟ استشهد بسبب نزول السورة، بسبب نزول السورة. وسبب النزول يا أحبة، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود يقال له ماذا؟ لبيد ابن الأعصم. فاشتكى، وسأذكره مختصرا حتى يعني نلحق الوقت. فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السحر، فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال: إن رجلا من اليهود سحرك. جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والسحر في بئر فلان. فأرسل عليا فجاء به فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية، فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقال. فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به، ولا أراه في وجهه. فإذا هذا باختصار لسبب ماذا؟ لسبب النزول. فسبب نزول هذه السورة كما سيأتي معنا إن شاء الله. لأن هذه السورة يا أحبة تضمنت هذه السورة الاستعاذة من شرور المخلوقات، الاستعاذة من شرور المخلوقات، وبخاصة ظلمة الليل والسواحر والنمامين والحسدة. هذه السورة وهي درس بليغ وتعليم نافع عظيم لحماية الناس بسبب أمراض النفوس، وحمايتهم من شر ذوات السموم وشر الليل إذا أظلم، لما فيه من مخاوف ومفاجآت، وخاصة لما يكون الناس في البراري أو في الكهوف أو في الصحاري. هذه من أهم مقاصد هذه السورة الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا من شرور الإنس ومن شرور ماذا؟ الجن. ومن فضائلها مرت معنا في سورة الإخلاص، مرت معنا في سورة الإخلاص، وذكرت لكم أنها ستمر معنا، ولعلي لا أعيد ذكر بعض الفضائل. كذلك مر معنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى رقى نفسه كذلك بماذا؟ بالإخلاص، وبقول أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ومر معنا في حديث عائشة كذلك أنها كانت ترقيه وتمسح بيديه رجاء البركة، فمرت معنا في سورة الإخلاص. قل أعوذ برب الفلق أي قل متعوذا، أعوذ أي ألجأ وألوذ، تلتجي وتلوذ وتعتصم بالله عز وجل برب الفلق فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، من شر ماذا؟ من شر ما خلق، أي ألتجي وأستجير بالله من شر كل مخلوق فيه شر. تلتجي وتستجير بالله من شر كل مخلوق فيه شر من الإنس والجن والحيوانات والرياح وغير ذلك. وهذا يشمل الاستعاذة، يشمل والالتجاء بالله عز وجل، يشمل من جميع الخلق الإنس والجن والحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في صحيح ابن ماجه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. وعن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، كما عند مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. ما قال لم تلدغك، قال إيش؟ لم تضرك. قد تلدغك أو يأتيك شيء، لكن الضرر لا يأتي، لكن الضرر. وهذه بعض الأمثلة من الإنسان يتحصن بمثل هذه الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: ومن شر غاسق إذا وقب، وهنا خص بعدما عم، قال من شر ما خلق في الأول، من شر ما خلق أي مخلوق، حيوانات، الإنس، الجن، الرياح. وهنا قال من شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل، من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر وقال: يا عائشة، أستعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، كما في صحيح الترمذي. ثم قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. مناسبة الآية لما قبلها، هذه الآية لما قبلها، عطف شر النفاثات في العقد على شر الليل، لأن الليل وقت يتحين فيه السحرة إجراء الشعوذة التي يعملونها لئلا يطلع عليهم ماذا؟ أحد. فهذه مناسبة بين الآيتين، لأن السحرة قد يعملون السحرة والمشعوذين كذلك في الليل حتى لا يطلع عليهم أحد. ومن شر النفاثات في العقد، أي وأعوذ بالله، استعاذة، وأعوذ بالله من شر الساحرات اللاتي ينفثن في عقد الخيوط وما أشبهها حتى ينعقد ما أردنه من السحر. وهنا هن الساحرات يعقدن الحبال وغيرها وتنفث فيها بقراءة مطلسمة، يأتون بقراءات مطلسمة فيها وفيها أنفس خبيثة، يريدون به شخصا بعينه، يريدون شخصا بعينه، فيؤثر السحر بالنسبة للمسحور، فإن السحر حقيقة فإنه يؤثر في المسحور. وذكر الله النفاثات دون النفاثين، ذكر الله النفاثات دون النفاثين، يقول الشيخ ابن عثيمين: لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساء، فلهذا قال النفاثات في العقد. ويحتمل أيضا أن يقال إن النفاثات ليس المقصود بها الساحرات، وقد يكون مقصود به الأنفس النفاثات، فإذا كان مقصود بها الأنفس فيشمل ماذا؟ الرجال والنساء. ويحذر الإنسان من الذهاب إلى السحرة، هذا فيه كفر والعياذ بالله، كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقتهم وإن لم تصدقهم فلا تقبل منك الصلاة كم؟ 40 يوما. هذه مصيبة. وينتبهن النساء من هذا الفعل، هذا فيه كفر بالله عز وجل، يبتعدون عن مثل هؤلاء. بل حتى إن بعض العلماء قالوا: ومن شاهدهم في هذه البرامج، برامج التواصل الاجتماعي، من شاهدهم في هذه القنوات فكأنه ذهب إليهم حقيقة، يثبت عليه الحديث. الأمر خطير، الأمر خطير. ثم قال: ومن شر حاسد إذا حسد. كذلك فإن مما يدعو الحاسد إلى أذى المحسود أنه يريد الأذية، يؤذي المحسود، وكذلك مثله مثل السحر. والحسد، الحاسد هو الذي يحب زوال النعمة، الحاسد يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليها. فأحتيج هنا الاستعاذة منهم، أن تستعيذ من شر هؤلاء الحسدة وإبطال كيدهم. ويدخل في الحاسد أيضا ما يسمى العائن، الذي يصيب بالعين، لأن العين لا تصدر إلا من حاسد، العين لا تصدر إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. فهذه الصورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر حقيقة أو ليس بحقيقة، حقيقة، ويخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. وإذا أراد الإنسان أن يتخلص من هذه الأمور، فعليك أن تعلق قلبك بالله عز وجل، وأن تفوض أمرك إلى الله، وأن تحقق التوكل على الله عز وجل، وأن تستعمل الأوراد الشرعية، وأن تحصن نفسك. ومما يعين العبد من الحماية من شر الحسدة ومن أهل العين، أولا الاعتصام بأنواع الأدعية بالله عز وجل، ثم بهذه الأدعية، ومن ذلك هذه السورة التي مرت معنا. كذلك المحافظة على الأوراد الصباح والمساء، حافظ على أورادك صباحا ومساء، فإنها الحصن الحصين للإنسان، وهي بإذن الله تقيك من شرور ماذا؟ من شرور الإنس والجن. كذلك ألا تذكر نعم الله عز وجل التي أنعمها عليك للحسدة. أنت إذا رأيت أن رجلا لا يحب لك الخير، فلما تذهب إليه وتخبره بالنعم التي عندك؟ لا تذهب إليه وتقول: رزقني الله بمال، اليوم اشتريت سيارة، اليوم كذا. أنت تذهب إلى شخص يحسدك، فهذا سيصيبك بالحسد أو بالعين. ولكن الآن اشتهرت عند الناس عبر التواصل الاجتماعي، فإنهم أصبحوا حتى الطعام يصورونه ويرسلونه للناس. البعض الآن يريد أن يتغدى أو يفطر أو يتعشى، يصور ويرسل في هذه ما يسمى بالسناب شات أو في الحالات في الواتساب، الناس يعرفون ماذا أفطرت وماذا تغديت وماذا تعشيت. بل إن الناس يعرفون كيف تلبس أبنائك، بل إن بعض النساء يزينن أطفالهن سواء من البنات أو الأولاد، وباللبس الجميل، ثم يصور هؤلاء الأولاد ويضعونهم في الحالات، ثم بعد فترة يمرضون أو يتعبون أو يصابوا ببعض الشرور. من ماذا؟ مما أصابهم من الحسد أو من العين. الرابع أن يأخذ الإنسان، إن أصابك العين أو الحسد، أن يأخذ الإنسان من الحاسد بعض الأثر فيغتسل به وبإذن الله يزول بالكلية. وإن قال لك رجل أريد منك الوضوء أو شيئا من الماء منك كذا فأعطه. مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني لما رأى جلده أحمر نظيف قال ولا جلد مخبأة، لأنهم كانوا في الجاهلية أو في العرب إذا المرأة أرادت أن تتزوج يخبونها في البيت حتى يرجع لون البشرة، لأنهم يشتغلون في الشمس ويذهبون وكذا. فما لبث هذا الرجل أن لبط به، يعني الرجل لم يعد يمشي، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أدرك سهلا صريعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: من تتهمون؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه، فقام كأنما نشط من إعقال. فهذا هو، إذا رأيت أن هناك من حسدك وصابك بالعين تأخذ من أثره. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه، فإن العين حق. وأنت إذا رأيت حتى في أبنائك أو حتى في مالك ادعو بالبركة، اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، من هذا الإنسان. فالأحسن إذا كان الإنسان يخاف أن تصيب عينه أحدا أن يقول تبارك الله أو ما شاء الله اللهم بارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: هل لا بركت عليه؟ أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال الله عز وجل عن صاحب الجنة: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، نلحق الوقت، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
وسورة الناس مثلها مثل سورة الفلق، اختلفوا فيها مكية أو مدنية، وقيل مدنية، وقد سبق الكلام عليها في سورة الفلق. وأما أسماء السورة فهي اشتهرت بسورة ماذا؟ الناس. وأما السورة الاجتهادية فهي مثل سورة الفلق ومرت معنا. واشتملت هذه السورة وهي ثاني المعوذتين على الاستعاذة بالله، الأولى ذكرناها من السحرة والحسدة وأهل العين ومما يكون في الظلام، وأما هنا التجاء إلى رب الناس الملك الإله الحق من شر إبليس وجنوده الذين يغون الناس بوسوستهم. وكذلك الموضوعات التي اشتملت عليها هذه السورة: الاستعاذة بالله رب الناس وملكهم وإلههم من شر الشيطان، والذي من صفاته أنه وسواس خناس يوسوس في صدور الناس، وأنه قد يكون من الجن ويكون كذلك من الإنس. ومن أهم مقاصد هذه السورة الاستعاذة من شر ما يوسوس في الصدور، تستعيذ بالله من شر ما يوسوس في الصدور. وقل أعوذ برب الناس، هذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس كما مر معنا قبل قليل، فتستعيذ بالله وتعتصم بالله وبربوبية الله، وأن كذلك من مما يوسوس به الشيطان وهو العدو الأول، وحتى ذكر من الجنة وماذا والناس كما مر معنا، والخناس هو الذي يخنس وينهزم ويولي ويدبر، هذا هو الخناس، سمي لأنه يهرب ويهرب عند ذكر الله عز وجل وهو الشيطان. ولهذا إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، هرب الشيطان وله ضراط كما في الحديث، حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي النداء أقبل، إذا انتهى الأذان أقبل، حتى إذا ثوبت للصلاة أقامت الصلاة أدبر، فإذا انتهت الإقامة رجع أقبل ودخل معك في الصلاة وبدأ يوسوس لك في الصلاة ويقول لك أتذكر كذا وتذكر كذا إلى أن تنتهي الصلاة. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا وسوس لك أن تستعيذ بالله وتنفث عن يسارك وعن شمالك، وهذا الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن عدونا الأول وهو من؟ وهو إبليس، الذي أخرج آدم عليه السلام من الجنة، فإذا هو عدونا الأول، ومن أشد الأعداء هو الذي يراك ولا تراه، أشد الأعداء هو الذي يراك ولا تراه. فعلينا أن نحرص من شياطين الإنس ومن شياطين ماذا؟ ومن شياطين الجن. وقد روي عن أبي، ونختم بهذا، أنه دخل بيته فوجد شخصا يده يد كلب وشعره شعر كلب، فقال من أنت، إنسي أم من الجن؟ قال بل أنا من الجن وإني لأقواهم. قال ما أتى بك؟ قال سمعت أنك أعددت شيئا من الصدقة فأردت أن أسرقه، أو كما قال. فقال ألا أدلك بشيء إذا قلته لا نقربك أبدا؟ قال له آية الكرسي. وكذلك القصة التي حدثت مع أبي هريرة رضي الله عنه. فعلينا أن نحرص من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، وإن شياطين الإنس قد يكونون أشد من شياطين الجن، فإن شياطين الجن إن استعذت بالله منهم يهربون، وأما شيطان الإنس فيبقى معك. وبهذا ننتهي من تفسير قصار السور، نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يثقل بها الميزان يوم القيامة، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا ممن نقرأه ونفهمه ونتدبره، ونسأل الله أن يكون شفيعا لنا يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر.